والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب آداب الإفطار والسهور. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر السائل. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. رواه أحمد والترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب آداب الإفطار والسحور. هذا الباب في الكلام على الإفطار من حيث وقته، ومن حيث ما يفطر عليه كالرطب والتمر والماء، ومن حيث استحباب تعجيله، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالسحور من حيث استحباب تأخيره ومقدار الأكل أو الحد الأدنى مما يتسحر به ونحو ذلك، وكذلك مما ورد من أدعية تقال عند الإفطار، فكل ذلك متعلق بما ترجم له المصنف رحمه الله بقوله: باب آداب الإفطار والسحور. قد نقول السحور وقد نقول السحور، فإذا قلنا السحور وكان الكلام عن آداب السحور فيتعلق بالأكل نفسه، بالشيء المأكول، لأن السحور بالفتح هو الشيء المأكول ما يتسحر به، والسحور هو ذات الفعل، السحور بالضم هو ذات الفعل، والسحور ما يتسحر به. فإذا قلنا باب آداب السحور يعني من حيث موعد السحور بأن يكون متأخرا، ومن حيث فعل السحور لا ذات الأكل أو لا ذات الشيء المأكول. وإذا قلنا السحور كان يتعلق بالشيء المأكول ويتعلق بمقداره ونوعه ونحو ذلك، وكل المراد السحور والسحور كلها لها أحكام ولها من السنة ما يدل على شيء منها، ومثله الفطور والفطور، لكن هنا قال الإفطار. ولما قال الإفطار إذن أراد به أيضا كذلك الإفطار، قد يطلق المصدر ويراد به نفس الدخول في الفطر، كما يقال أفطر الصائم يعني دخل في الفطر، كما يقال أنجد يعني دخل في نجد، وأتهم دخل في تهامة، وكذلك أفطر يعني دخل في الإفطار، أو أفطر بمعنى أنه يعني بمعنى دخل وقت الإفطار كما سبق، أو أفطر بمعنى انتهى وقت الصيام وأصبح مفطرا شاء أم أبى، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: هنا إذا أقبل الليل وأدبر النار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. إما أن يكون قد أفطر بمعنى حل له الفطر ودخل وقت الفطر، وإما أن أفطر بمعنى انتهى صيامه شاء أم أبى، لأنه إذا غربت الشمس انتهى الوقت، أفطرت شئت أم أبيت، فيمكن يقال هذا وهذا. ومثله هنا الإفطار المصدر، فالإفطار إما أن يراد به بمعنى دخول وقت الإفطار، أو الإفطار الذي هو المصدر بمعنى الفعل، فعل الإفطار بمعنى يحل له الإفطار أو نحو ذلك. فقال: باب آداب الإفطار والسحور. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. في بعض الروايات إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى المغرب، وغابت الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم من وضوح بيانه عليه الصلاة والسلام ذكر الأشياء الثلاثة كلها، أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس، بينما كان أحدها يكفي عن الآخر. أقبل الليل يعني على معنى أنه لا يكون إقبال الليل حقيقة إلا بإدبار النهار وغيبوبة الشمس، أو لو قال إذا أدبر النهار كذلك فإنه يغني. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك مزيدا من البيان، الاحتمال أنه يكون هناك ظلمة أو يكون غيم أو يتوهم الإنسان أنه قد أقبل الليل أو أدبر النهار، لكن لما قال وغابت الشمس يعني صار الحكم متعلقا بغياب الشمس. ولهذا سيأتي حينما ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تعجيل الإفطار، فالمقصود بتعجيل الإفطار يعني بعد تحقق غياب الشمس أو غلبة الظن، إما بالرؤية البصرية وإما بإخبار عدل ثقة. فإذا غلب على الإنسان ظنه بأن الشمس قد غابت، إذن عليه أن يبادر بالإفطار. أما أنه يفطر ونفسه في شك من غيبوبة الشمس فهذا لا يعتبر تعجيل الإفطار. تعجيل الإفطار يعني بعد تحقق الغروب. ولهذا قال وغابت الشمس، إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، كما قلنا يقبل الليل من المشرق وإدبار النهار من المغرب وغيبوبة الشمس بأن يغيب قرصها، بأن يخفى جميع قرصها. فإذا غاب جميع قرصها في الأفق من جهة الغرب حينئذ يكون قد أفطر الصائم، يعني حل له الإفطار. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فقد أفطر الصائم كما قلنا قبل قليل، يعني أفطر إما بمعنى دخل وقت الإفطار كما قلنا أنجد وأتهم، بمعنى دخل في نجد ودخل في تهامة، وإما أن يكون أفطر بمعنى أيضا حل له الفطر، أو أفطر بمعنى أصبح مفطرا شاء أم أبى، أصبح مفطرا شاء أم أبى، بمعنى إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني أصبح مفطرا حتى وإن لم ينوي الإفطار. هذا معناهم، يعني أفطر أصبح مفطرا شاء أم أبى وإن لم ينوي الإفطار، إلا إذا قلنا طبعا فيه كما مر معنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بالوصال، إذا نوى الإنسان المواصلة، وقلنا إن المواصلة إلى السحور هذه أثرت عن السلف، ودل يعني الأمر على أنه النهي فيها نهي كراهة وليس نهي تحريم. فإذا لم ينوي الإفطار ونوى الوصال فإنه يكون مواصلا، فإذا يكون فقد أفطر الصائم بمعنى دخل وقت فطره أو حل له الفطر، هذا بالنسبة لمن أراد الوصال. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليهما. إذن هذا من آداب الإفطار وهو تعجيله، يعني يسن للإنسان أن يعجل الفطر، وتعجيل الفطر بمعنى المبادرة به بعد تحقق غروب الشمس كما ذكرنا قبل قليل، بعد تحقق غروب الشمس فيكون هناك تعجيل الإفطار، يعني يبادر بالإفطار ويقدمه على الصلاة، يقدم الإفطار. ولهذا ورد أن سئلت عائشة رضي الله عنها عن رجلين أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، أيهما؟ قالت من عجل الإفطار وعجل الصلاة فذلك الذي أصاب السنة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر يدل على أن الحال سيتغير، وفي بعض الروايات ما أخروا السحور وعجل الفطر، أو عجل الفطر وأخروا السحور. لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وأخروا السحور، وهذا دليل وإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الأوضاع سوف تتغير، وأنه سيأتي أوقات يتغير فيها حال الناس، وهذا التغير لا يدل على أمر حسن. فمع الأسف أنك أحيانا في أوضاعنا المعاصرة قد تجد شيئا من هذا التغير، وهو أن الناس كثير منهم إما أنهم في المقصود في رمضان يسهرون مثلا أو يحيون ليله بغير عبادة، ثم يأكلون أكلة السحور قد تكون من منتصف الليل أو تكون قريبا من ذلك أو في ثلث الليل الآخر وقبل السحور موعد آخر السحور بساعة أو ساعتين، فيأكل ثم ينام ولا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس. طبعا هو ناوي الصيام وصيامه صحيح، لكنه قد خالف السنة. ثم يأتي مثلا أيضا ينام في نهاره ولعله يذهب إلى عمل أو تجارة، ثم ينام بعد العصر ولا يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، فيكون قد عجل السحور وأخر الفطر. وهذا مظهر من مظاهر مخالفة السنة، وهو دليل على أن المسار غير صحيح، بينما حق الناس أن يتأدبوا بتوجيهات محمد صلى الله عليه وسلم، بحيث إنهم لأن أكل السحور في وقته يعني قبيل طلوع الفجر يدل على أن الناس استقاموا أولا على سنة الله عز وجل الكونية، من حيث إن الأصل أن الليل هو لباس، وأن الليل نوم، وأن الليل سكن، وأن النهار هو المعاش، وفيه السبح الطويل، إن لك في النهار سبحا طويلا. فمحل المعاش وتطلب العيش هو في النهار، ومحل الراحة والسكن واللباس هو الليل. أما إذا خالف الناس ذلك وصارت أعمالهم ليلية وكسلهم في النهار، هذا خلاف السنة، السنة الكونية والسنة الشرعية. السنة الكونية لأن النهار هو المعاش، وفيه الشمس، وفيه النور، وفيه الحياة والأحياء، حتى الحيوانات والبهائم والطيور كلها أعمالها نهارية، لأن الله سبحانه وتعالى بنى الدنيا على هذا. فالنهار هو المعاش، وفيه القوة، وفيه أيضا الصحة من حيث طبيعة العمل، والضوء له أثر في النشاط وله أثر في العمل، وكذلك أشعة الشمس لها أثر في ذلك. كما أن الليل جعله الله سبحانه وتعالى مظلما وسكنا، ولا تكون الراحة إلا فيه. ولهذا صحيا أيضا كما هو مقرر عند الأطباء أن النوم في الليل غير النوم في النهار، وأن حاجة البدن إلى نوم الليل ليس كحاجته في نوم النهار، لأنه بإذن الله تنقطع الأنوار والأشعة ونحو ذلك، فتؤثر في البدن من حيث راحته ومن حيث سكنه ومن حيث ستره ولباسه، لأن الليل لباس والليل ستر والليل سكن. كل ذلك من سنة الله عز وجل رتبها لتقوم عليها حياة الأحياء، سواء من بهائم ومن بني آدم ومن غيرهم. فإذا اختل هذا البرنامج وخالف سنة الله عز وجل الكونية كما هو مخالف للسنة الشرعية، فهذا اضطراب في الناس، حتى قد يكون اضطرابا في صحتهم، واضطرابا في برامجهم، واضطرابا في طريقة حياتهم ومعاشهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير. لأنه قدر ما يستقيم الإنسان على السنة الكونية ويتمشى مع ما رسمه الله عز وجل في هذه الدنيا، بأن يكون النهار معاشا ويكون الليل سكنا ولباسا، تستقيم الحياة تصح الأبدان وتصح الفهوم وتصح العقول، لأن صحة العقول أيضا لها أثر في صحة الأبدان. فإذا صحت الأبدان غالبا تكون العقول كذلك صحيحة، لأن صحة العقول من استقامة الجوارح واستقامة الأشياء الجسدية والمادية التي في البدن. فكل ذلك داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. فأنتم لاحظتم أنه أحيانا قد يكون تأخير الفطر بسبب النوم في النهار، وكثير مع الأسف الناس ينامون بعد العصر، وبخاصة أحيانا بعض المنتسبين إلى بعض الدوائر الحكومية ونحو ذلك ينامون في العصر، قد يصلي العصر أيضا وقد لا يصلي نسأل الله السلامة، ولا أدري كيف يكون صيام بلا صلاة، فقد لا يصلي العصر وينام حتى إلى ما بعد غروب الشمس ولا يستيقظ إلا في منتصف المغرب. هذا مظهر من مظاهر تأخير الإفطار، وكذلك وهو خلاف السنة. كذلك أيضا أنه يحيي ليله، فإذا ما بقي على الفجر ساعة أكل ما عنده ثم نام ولا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، لا صلى ولا أصاب السنة في صيامه، وإن كان الصيام في ظاهره صحيح لا يمر بالإعادة، ولكنه لا شك أن هذا ليس من مظاهر الخيرية، فإن مظاهر الخيرية في قوله صلى الله عليه وسلم هو أو في اتباع نهجه صلى الله عليه وسلم في تعجيل الإفطار وتأخير السحور، ولهذا قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليهما، يعني حديث ابن عمر وحديث سهل بن سعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول الله عز وجل إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، أيضا هذا يدل على استحباب تعجيل الإفطار، وأن هذا من أسباب محبة الله عز وجل وتطلب، فمن تطلب محبة الله عز وجل فليعجل فطره، ويكون تعجيل الفطر كما أشرنا هو بعد تحقق غروب الشمس، ولا يفطر الإنسان إذا شك في غروبها بحجة مثلا تعجيل الإفطار، لا، إنما لا يكون تعجيل الإفطار إلا بعد تحقق الغروب، وتحقق الغروب أو غلبة الظن على الغروب هو يكون إما بأن يراها بنفسه كما لو كان في البرية أو كان على سطح مثلا بيت أو نحو ذلك، بحيث يرى الشمس وهي تغيب في الأفق لا يحجبها حاجب لا من جبال ولا من غيم ولا من أبنية مرتفعة أو أشجار، ورآها تغيب، فإن هذا يفطر حينما يغيب كامل قرص الشمس، أو يخبره عدل بغيابها، يخبره ثقة سواء كان واحدا أو أكثر، فلا وان يأخذ بقوله. وكذلك أيضا لا مانع من اعتماد الآلات كالساعة مثلا، وبخاصة أيضا في وقت الحاضر هناك آلات دقيقة جدا في التوقيت أقصد، وليس في الحساب وإنما في التوقيت كالساعات، فإن هذه تفيد غلبة الظن. الساعة المنضبطة إذا عرفت من ساعتك أو من ساعة البلد أو من ساعة المكان أنها منضبطة، فإن هذه تفيد غلبة الظن، تفيد غلبة الظن. مثلا إذا عرفنا أن الشمس تغيب مثلا الساعة 6:16 أو 6:15 مثلا، ثم رأينا الساعة التي معنا أو في بيوتنا أو على الحائط أن أصبحت 6:45، فإن هذا يفيد غلبة الظن بغروب الشمس.
وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حساها سوات من ماء، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواه الخمسة إلا النسائي. وعن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وأنا رزقك أفطرت، رواه أبو داود.
أيضا هذا من آداب الإفطار، من حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. إذا من آداب الإفطار أن الإنسان يفطر على رطب وجد، والرطب معلوم أنه هو التمر اللين غير التمر القديم، لأن التمر هو القديم اليابس، بينما الرطب هو أول ما ينضج التمر يسمى رطبا، أول ما ينضج التمر يسمى رطبا، فإذا ما مر عليه وقت فإنه يصبح تمرا، والتمر عادة هو الذي يخزن، ولا يخزن الرطب إلا بعد أن يصبح تمرا. فالرطب هو التمر الجديد الذي أول ما ينضج، فإذا وجد فهو أفضل من التمر، يليه التمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من آداب الإفطار، من آداب الإفطار، فيكون الكلام على الفطور وليس الفطور. كما قلنا الفطور هو الفعل، والفطور هو ما يفطر به. فمن آداب الإفطار أن يفطر على رطب، فإن لم يجد، أو قال فإن لم تكن رطبات، كان هنا تامة، تكن كان هنا تامة، ولهذا رفعت رطبات، رطبات يعني فإن لم توجد، كان هنا تامة بمعنى وجد، فإن لم تكن رطبات رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، يعني حسى بمعنى شرب، حسى بمعنى شرب أو غرف، حسوات يعني غرفات أو شربات من ماء. فإذا هذا هو السنة التي ينبغي أن يتحراها الإنسان. ولا شك أن الإفطار يكون بأي شيء، بأي شيء يفطر عليه فإنه يصبح مفطرا، بأي شيء يدخله جوفه مما هو مباح طبعا فإنه يفطر به، سواء كان طعاما، سواء كان ساخنا أو باردا، سائلا أو صلبا، كل ذلك يصبح به المفطر مفطرا، أو مريد الإفطار مفطرا. ولكن السنة هو أن يبدأ بهذا، يعني بالتمر. واختلف العلماء يعني أو ما هي الحكمة في أن الإفطار يكون على تمر، إما أن يكون لخصوصية التمر بذاته من حيث فائدته ومن حيث أثره على الصائم ونفعه له، أو أن المقصود كل شيء حلو. فبعض العلماء يقول أن المقصود كل شيء حلو. إذا كان كذلك، إذا كان هنا يوجد شيء أكثر حلاوة من التمر، أكثر حلاوة من التمر، قال الشوكاني هنا نعم أنه إذا قلنا بهذا كونه حلوا، فإذا كان ما كان منه أشد حلاوة فإنه يدخل به بفحوى الخطاب، بفحوى الخطاب يعني من باب أولى، بفحوى الخطاب يعني من باب أولى، وما كان مساويا له فبلحنه، لحن الخطاب اللي هو مفهوم موافقة، مفهوم المساواة، يعني قياس المساوي، يسمو قياس المساوي ولحن الخطاب، وما كان دون طبعا هذا يعني فما كان أكثر حلاوة يعني فيكون أولى فحوى الخطاب، فحوى الخطاب يعني قياس الأولى يعني مقدم. لكن لا يبدو هذا والله أعلم، إنما يبدو أن السنة في التمر بذاته، لا لأنه إذا وجد ما هو أكثر منه حلا أو حلاوة أنه يكون أفضل منه، ما لا يبدو هذا. أولا التمر يعني نبات، وهو يعني لم تدخله صنعة بني آدم، بينما كثير من أنواع وبخاصة الحلو الذي يصنعه ابن آدم، أما أيضا الحلو النابت كالعنب مثلا، أحيانا قد يكون العنب أكثر حلاوة من التمر أو التين مثلا، أو الزبيب قد يكون أكثر في بعض الأحيان أو في بعض الأنواع أو في بعض البلاد أو في بعض المواسم أو في بعض الأشجار أو في بعض الشيء المعتنى به. معلوم أن هذه تختلف درجات هذه الأصناف، العنب قد يكون في بلد جيد لكنه في بلد آخر أجود، والتين كذلك يكون في بلد جيد وفي بلد أجود، وما يقال في العنب يقال في الزبيب على اعتبار أن الزبيب هو العنب المجفف، وهكذا، وكذلك المشمش أيضا. فهذه أيضا غالبا لا تدخلها الصنعة، التين والمشمش والعنب أو الزبيب هذه لا تدخلها الصنعة غالبا، وإنما تحفظ كما يحفظ التمر، تحفظ كما يحفظ التمر. فإذا قلنا إن الحكمة هي كونه حلوا، فإذا وجد ما هو أحلى منه فيكون قد يكون أفضل منه. وإذا قلنا لا إن الاستمساك بالسنة لأنه هو المنصوص عليها فقط وهو التمر، ولخصوصية في التمر قد نعلمها أو لا نعلمها، لكن على كل حال المتقرر عند الأطباء وعند المهتمين بمثل هذه الأمور أن المادة الحلوة يسرع أو امتصاصها في حينما يأكلها الإنسان بحيث تعطيه نشاطا سريعا، لأن الإنسان عادة وقد ترك الأكل مدة طويلة 10 ساعات و12 ساعة أو أكثر، ويصيبه شيء من الخمول والفتور لقلة الطعام الداخلي إلى جوفه، فإذا تناول شيئا حلوا فإنه أسرع عظما وأسرع تأثيرا في بث النشاط في الجسم. وهذا أيضا أمر متقرر، هذا أمر متقرر، لأن الشيء الحلو سواء كان تمرا أو عنبا أو نحوه سريع الهضم وسريع التأثير بإذن الله في الإنسان من حيث إيجاد القوة الناشطة أو القوة الدافعة. فقد يكون هذه من الحكم، وقد يكون هناك حكم لا نعلمها. ولا شك أن التمر يعني يوجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على اختصاصه بكثير من المزايا، اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم به ومحبته له وإيصاؤه بالاهتمام به، وسواء كان من تمر عجوة مثلا المعروف أو من غيره. وعائشة تقول يمر علينا الشهر والشهران في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا طعام إلا الأسودان، يعني التمر والماء. وذكر ابن القيم أيضا رحمه الله أطال على فوائد التمر الصحية والطبية ونحو ذلك. قال عن سلمان ابن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. أيضا هذا الماء يكون بعد التمر إن لم يجد فيفطر على ماء، والماء أيضا كذلك طهور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في كتاب الله وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، سواء التطهير عن طريق الاغتسال أو حتى عن طريق الشرب. معروف طبعا أهمية الماء بالنسبة للإنسان سواء كان عطشان أو غير عطشان، لأن الماء والمواد السائلة وبخاصة الماء لو أثر، بل حتى قالوا إن ثلثي الإنسان ماء، ثلثي الإنسان ماء، من حيث إنه يعني به تكون الرطوبة وحركة الأعضاء وحركة لأنه لو أصابه جفاف أو جفة فإنه لا يقوى على الحركة الطبيعية كما هو في حال وجود السوائل في داخل بدنه بإذن الله. والماء كذلك أيضا من حيث تطهير وفائدته، ومن حيث أيضا سرعة امتصاصه وبث النشاط في الإنسان. قال وعن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، رواه أبو داود. فهذا أيضا دعاء ماثور، وإن كان أورده الشيخ كما تلاحظون بلاغا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه ليس هو مرسل، على معنى أنه ليس متصلا فهو بلاغ. وورد أيضا عند الطبراني عن أنس وفيه أيضا وعند الدارقطني كذلك أيضا عند الطبراني أيضا قال بسم الله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، لكن إسناده فيه ضعف. وبينما في خبر أبي داود السابق حديث معاذ بن زهرة كما قلنا هو مرسل، لأنه رده بلاغا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطر، وهو دعاء يناسب المقام كما تلاحظون، دعاء يناسب المقام عند الإفطار وتذكر بنعمة الله سبحانه وتعالى أن أعانه على الصيام وأن هيأ له ما يفطر به. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لا تزال أمتي بخير ما أخروا السهور وعجلوا الفطر، رواه أحمد. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة، رواه الجماعة إلا أبا داود. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.
هذه المجموعة من الأحاديث تتعلق بالسحور، ما سبق كان في الإفطار، وهذا يتعلق بالفطور، وهذا يتعلق بالسحور أو بالسحور. قال عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. سبق أن تكلمنا عن هذا في الحديث السابق أو في المجموعة السابقة، وأنه ينبغي التزام هذه السنة والحرص عليها، وأننا لاحظنا أن مظاهر مخالفتها تدل على نوع من أول مخالفة للسنة الكونية، من حيث أن الليل هو السكن وأن النهار هو المعاش، وهو دليل أيضا على نوع من فشل الأمة في طريقة أدائها وفي طريقة عملها واختلافها على نفسها واختلافها في طريقة إنجاز أعمالها، بينما التزام السنن الكونية من حيث إن النهار هو المعاش والليل هو السكن، هذا يعين على أداء العمل على وجهه، وعلى أن يكون البدن أيضا على قوته ونشاطه وعلى صحته. قال عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تسحروا. ومقصود بالفعل طبعا اللي هو ذات الأكل، لكن أيضا السحور الذي هو المأكول، فإن في السحور يعني في أكلة السحر والشيء الذي يؤكل مهما كان نوعه فإن فيه بركة، ولا شك أن هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، والبركات لا تعرف إلا عن طريق الشرع. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في السحور بركة علمنا هذا، وقد يكون من مظاهر البركة أنها تقوي الإنسان على العبادة في النهار وعلى طلب أعماله في النهار، لأن الإنسان إذا لم يأكل فإنه يصيبه كسل وقد يقصر في كثير من الأعمال. والمقصود من الصيام هو عبادة، وألا يكون مؤثرا في التقصير في العبادات الأخرى، سواء كانت عبادات بحتة كالصلوات والأذكار وقراءة القرآن، أو العبادات عن طريق الأعمال، لأن الأعمال إذا قصد بها العبد وجه الله وقصد بها التزام السنة والتزام النهج فإنها أيضا تكون عبادة يثاب عليها، وإن كانت طلب معاش أو كانت عملا في أعمال، فإن هذا من العبادة أيضا إذا صح قصد العبد وحسنت نيته، حتى ما يضعه الرجل في فم امرأته ابتغاء وجه الله فإنه له به أجر، كما تدل على ذلك السنة. فقال: في السحر فإن في السحر بركة، وقد تكون بركة من حيث النشاط، ولهذا أيضا جاء أن استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبقيلولة النهار على قيام الليل، استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبقيلولة النهار على قيام الليل، فتقوي الطعام لا شك أنه يقوي الإنسان في النهار بحيث يؤدي أعماله كاملة على وجهه، أما إذا قصر فإنه يصيبه كسل ويقصر في أعمال، بينما كان يرجو الثواب ويرجو الأجر فيكون ذلك سببا في نقص أجره من حيث إنه قصر. ولهذا مع الأسف نلاحظ بعض الناس أنه يصوم ولكنه لا يصلي، فينام طوال النهار وقد يفوت أوقاتا، قد يفوت عليه صلاة الفجر أو صلاة الظهر أو العصر أو هما معا أو جميعا، نسأل الله السلامة، وهو يبتغي الثواب، يبتغي الثواب ويقصر في أمور من الفرائض، بل قد يؤدي إلى حبط العمل بالكلية، نسأل الله السلامة. بينما حق الإنسان أنه حينما يريد التقرب إلى الله عز وجل ومزيد الثواب والأجر أن يكون على التزام بالسنة وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسير على الطريقة الصحيحة، سواء في الصيام، في الصلاة، في الإفطار، في السحور ونحو ذلك. قال: وعن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أكلة السحر، فكأن أهل الكتاب لا يصومون، أي لا يأكلون السحر، لا يأكلون أكلة السحور، وإلا الصيام مفروض على من قبلنا، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالصيام ليس من خصائص هذه الأمة، وإنما الأمم قبلنا كان منها من يصوم، ومنهم أهل الكتاب اليهود والنصارى عندهم صيام. ويدل على ذلك أيضا هذا الحديث، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، يعني أنهم يصومون. وأيضا من مظاهر الصيام اليهود أنهم يؤخرون الإفطار، فهم لا يفطرون حتى تشتبك النجوم. ومع الأسف أن بعض الفرق المنتمية للإسلام تتشبه باليهود في هذا، فيؤخرون الإفطار إلى تشابك النجوم كما هو عند الشيعة. إن فصل ما بين صيامنا وصيام الكتاب أكلة السحر. ومعلوم أن جاء الشرع بتعمد وبقصد مخالفة أهل الكتاب في كثير من أمورهم، وأن يصوموا الكتاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالفوا اليهود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فقصد مخالفتهم بأن أضاف يوما قبله أو يوما بعده. فمخالفة اليهود ومخالفة أهل الكتاب عموما هذا أيضا مقصد من مقاصد الشريعة. فكأنهم كانوا ما يأكلون سحورا، أو أنهم يأكلون في الليل، لكنهم ليس هناك أكلة خاصة عندهم تسمى أكلة السحور، تكون قبيل طلوع الفجر، قد يكون ذلك والله أعلم. فإذا نستخلص من هذا الباب ومن هذه الآداب أنه أولا ينبغي ومن السنة تعجيل الإفطار وتأخير وقت السحور إلى قبيل طلوع الفجر. وكما قلنا في أن الإنسان لا يفطر حتى يتحقق من الغروب، كذلك أيضا لا يستمر في الأكل، وإنما يجعل وقتا في السحور يجعل وقت احتياطي بحيث يتوقف من أجل ألا يأكل في النهار، أو لا يكون أكله قد وقع في النهار أو وقع في بعد طلوع الفجر، لأنه بعد طلوع الفجر معلوم أنه يمنع الصيام، يمنع الأكل، ويبدأ الصيام والإمساك من حال طلوع الفجر. وكذلك من الآداب أن الإنسان يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء يحسو حسوات. ومن الآداب كذلك تذكر نعمة الله عز وجل على عبدي، وبخاف عند الإفطار، لأن الصائم له فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى الله عز وجل. ومن استشعار هذه الفرحة هو الدعاء. وكذلك أيضا من الآداب كما هو معلوم أن الدعاء عند الإفطار مستجاب، الدعاء للصائم دعوة حين يفطر مستجابة حين يفطر. فحينما يدعو أن يقول مثلا اللهم على رزقك أفطرت، أو لك صمت على رزقك أفطرت، أو نحو ذلك، ففيه شكر لله عز وجل وثناء عليه، وفيه رجاء في قبول هذا الصيام. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وما يقال طبعا في صيام رمضان يقال في غيره من صيام الواجب القضاء أو صيام النوافل. هل يجوز للمرء أن يختن ولده الذي يولد بأسبوع واحد؟ نعم، لا مانع، ولعل هذا أرفق بالطفل وأحسن له، وليس هناك سن معين يختن به. العقيقة تكون يوم السابع، أما الختان إن وضع يوم السابع أو في غيره أو في أي يوم فليس هناك ما يدل على تحديد وقت، إنما يلحظ حالة الطفل إذا كان صحيحا ويتحمل فلا مانع. في حالة تعذر وجود حلقات علم أو عدم القدرة للذهاب إليها وتعذر الذهاب إليها، فهل إذا اجتمعنا أنا وإخواني في مجلس وسمعنا محاضرة أحد الشيوخ المسجل، فهل هذه الحلقة تعتبر من حلقات العلم المباركة أو مشابهة لها؟ الذي يبدو الله أعلم نعم أنها مشابهة لها، ما دام أنها مفيدة وجلس الإنسان من أجل الذكر والاستماع وهي مفيدة ولا شك، فله من الأجر على قدر ما أول على قدر ما قصد وعلى قدر ما انتفع. ويقول إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه وجعلنا وإخواننا الحاضرين من المتحبين في الله ومجتمعين في طاعته. قال يقول شكيت في هم إلى آخره من خلال التصرف إلى آخره. لا أحب أن أقرأ السؤال حقيقة لأنه يكفي أن يعرف السائل أن هذا سؤال أن هذا سؤاله. لكن على كل حال لا شك أنها تجب مناصحتها وتجتهد في هذا وتذكرها بالله عز وجل، وسواء وخاصة أن النساء رقيقات، النساء رقيقات، قد يكون عن طريق الأشرطة، قد يكون عن طريق الصالحات من الجيران من القريبات ونحو ذلك، والتذكير بالله عز وجل. وما فعلته من حيث طلب السماع إذن هذا طيب ولا شك أنه، وأيضا من حيث الكراهة من أجل المعصية هذا أيضا الحمد لله هذا خير كثير. الإنسان يكره من يقع في المعاصي ويبغضه لما فيه معصية، فهذا أيضا لا حرج فيه بل هو مطلوب. لكن ومع هذا يبقى حق الأمومة، حق الأمومة والأبوة باق، لأن الله عز وجل قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا مرغ، مع أنهما مشركان، مع أنهما مشركان، فما بالك إذا كانا مسلمين. فإن الأمر الذي تذكره عن أمك هذا لا شك أنه لا يجوز ومحرم، فتكون من الكبائر بعد ثبوته طريق مباشر منك أنت، أو أن ترى من يؤثر عليها، وقد يكون الأشرطة تفيد، والأشرطة لها أثر عجيب وبخاصة على النساء. فلو أنك مثلا تخيرت بعض الأشرطة التي تتحدث عما أمك تظن أنها واقعة فيه فتذكرها بالله عز وجل، والنصوص في هذا قوية جدا وتؤثر في 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 بإذن الله لمن أراد الله هدايته وشرح صدره، وكل الذي عملته صحيح إن شاء الله. ما حكم نتف الشيب من اللحية والرأس وذلك ليس تدليسا وإنما عدم رغبة فيه؟ لا شك أن هذا بعض العلماء يصل به إلى درجة التحريم، ونص كثير عن الكراهة، لكن إذا كان المقصود هو الحلق فلا يجوز طبعا. أما نتف الشيب لذاته فهو مكروه كراهة شديدة، وإذا كان قصد إزالة الشعر فهو محرم، فهو محرم على اعتبار أن حلق اللحية لا يجوز، وعدم الرغبة فيه هذا أيضا لا ينبغي أن يقال مثل هذا، لأن هذه أمور أولا هي من سنة الله عز وجل في بني آدم، وهي نذير لمن شاء الله سبحانه وتعالى هدايته، وهي ترقق القلوب، حتى قيل في قوله تعالى وجاءكم النذير قالوا الشيب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، يعني جاءكم الشيب، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، يعني الشيب، والشيب وقار وتذكير لمن تذكر ويعلم أن الإنسان دخل مرحلة من العمر. والله سبحانه وتعالى ذكر أن الإنسان إذا بلغ 40 سنة أنه قد بلغ أشده، وحينئذ كأنه وقف على الطرف، بدأ في الانحدار، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. حقيقة لو تأمل الإنسان حينما يوصل 40 أو يقارب 40 يكون كأنه أصبح على على شرف ينظر إلى حياته الماضية، وقد ولى الشباب بصبوته بحيويته بنشاطه بأمور كثيرة تطلعاته طموحاته، وهو أقبل على الشيخوخة وعلى التقدم في السن وعلى بدء الضعف في القوى والشكاوى من ألم الركب وألم الظهر والبصر وضعفه وبدأت الحواس، كل ذلك نذير، كل ذلك لمن يتأمل نذير. ولهذا قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، يعني تذكر والديه اللذين حن عليه وحفظاه ورعاياه وربياه، كما في أيضا الآية القرآنية الأخرى كما ربياني صغيرا. فيذكر الإنسان في هذه المرحلة ويرجع أيضا إلى ذريته ويشتد رقته نحوها، ولهذا قال أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. غالبا النظر في الذرية والدعاء إليها دليل على الرقة، وأن الإنسان وهن عظمه واشتعل رأسه شيبا وبدأت الرقة. ولهذا الشيوخ الكبار عندهم رقة على الأطفال ورقة على الصغار أكثر من الإنسان في حال عنفوانه وفي حال قوته. فكل هذه مراحل من العمر ومحطات ينبغي أن الإنسان يعرفها وأن يستفيد منها وأن يعتبر بها، وأنه لا يدري هل يبلغ المرحلة التي بعدها أو أنه ينقطع به أجله. ولهذا الشيب هذه مرحلة من مراحل العمر ينبغي الإنسان أن يعرفها وأن يتقي الله فيها وأن يحاسب نفسه على ما مضى وأن يتقي الله فيما بقي. يقول عندي أطفال في سني 12 فأقل، لكنهم لا يفيد فيهم التوجيه، أحيانا يعاقبهم بالضرب بسلك ونحوه. هل يجوز لذلك علما بأن الضرب للتأديب حتى يستقيموا على أمور الدين والأخلاق الفاضلة؟ أما الضرب العنيف المقصود كما قلت أنت الضرب للتأديب وليس للتعذيب، ينبغي أن يعرف هذا. ما معنى للتأديب؟ يعني ينبغي أنه يؤثر، فإذا لم يؤثر عليك أن تنظر طريقا آخر، لأنه أحيانا قد يكون عندك من القوة وقد يكون عند من أولادك الصبر يتحملون، لكن ما دام أنهم لا يستفيدون من الضرب لا تكثر منه. بل حتى طريقة التأديب سواء كانت تعنيف بالكلام أو كانت ضربا لا ينبغي أن تكون مستمرة. بعض الناس 24 ساعة وهو لوام ولا يكاد يرى صغيرا وكبيرا إلا ويعلق عليه، أنت ما رحت، أنت ما سويت، أنت ما دخلت، سكر الباب، أنت ما سكرت الباب، أنت طلعت، أنت ما طلعت، لبست ما لبست، في كل صغيرة وكبيرة اللوام. هذا ما ينفع ولا يصلح ولا يفيد أبدا. أولا يعتاد الأولاد عليك وعلى لومك، وكما يقال يطنشون، يعني تتكلم قد يكون بعضهم فعلا يسكت وبعضهم لا، قد يكون سليط اللسان يرد عليك، وحينئذ قد تزداد أنت وتأخذ معه وقد تتناول ما حولك إما من نعل النعال أو تضرب فيها. هذا لا يفيد أبدا ولا ينفع. إنما الإنسان يتخير أوقات التأديب وأنواع التأديب، سواء باللف، سواء بالعراض، سواء بالهجر، سواء بالضرب إلى آخره. ولا ينبغي الإنسان أيضا أن يتتبع كل حركة ليعلق عليها. نعم تراقب أولادك، الأخطاء الصغيرة تتجاوز عنها أو تجمعها فيما بعد وتنبه، أحيانا لا تتولى أن تجعل الأم هي التي تتولى تقول نبهني مثلا، أو يعني لا بد من 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 الاهتمام بمثل هذا. لا تتولى كل شيء أنت سواء فيما يتعلق بالتأديب في الملاحظة، اجعل شيئا للأم، اجعل شيئا يعني أحيانا تزرع فيهم هيبتك عن طريق أمهم بحيث هي التي تجعلك مهيبا تنبههم، و يكون لك حينما تدخل لك نوع من الهيبة ولك نوع من الوقار. وكذلك يجب أن تحترم نفسك أنت سواء بالاستقامة في السلوك الحسن وسواء في المحافظة على أوامر الله عز وجل، وسواء في أن يروا فيك مظاهر الطاعة، يروا فيك مثلا إقبال على الله عز وجل حتى في البيت، تؤدي نوافل العبادة، تؤدي تذكير، قد تكون تخلو بنفسك في خلوة أو في غرفة تدعو الله عز وجل، يلمحك ابنك وأنت تصلي، يلمحك وأنت تدعو، يلمحك وأنت تبكي خشية، هذا يؤثر فيه تأثيرا غير مباشر. أما مجرد نصائح متوالية أو ضرب متوالي هذا لا يؤثر ولا يفيد. فأنت تتخير وسيلة العقوبة، وكما قلت هي ليست عقوبة هي تأديب، فإن لم تجدي فلا داعي. وما يقال هذا يقال في الزوجات، بعض الناس يضربون زوجاتهم ضربا مبرحا نسأل الله السلامة كما قال، إما بسلك وإما بلي وإما بلي. هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز بأي حال، حتى ولو كانت مخطئة لا تضرب، لا تضرب كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب أحدكم أهله أو زوجه ضرب العير، يعني ضرب الحمار، ما يجوز. بشر وله كرامة وله حق، ولا يجوز أبدا بأي حال، إنما المقصود التأديب، سلوك المسلك القرآني في التأديب من الهجر ومن الكلام التعنيف باللسان وبالقول، وأيضا حتى يكون كلام مباحا لا يكون سب ولا شتام ولا فسوق، وإنما تنبيه وملاحظة. فإذا لم لا سمح الله لا يجري هذا ولا هذا، قد يكون الفراق بالنسبة للزوجة مثلا، وإلا كان هذا لا يصار إليه إلا في آخر الحلول. لماذا؟ لأن ليس المقصود الظلم أن تبقى عندك ظالم لها أو هي ظالمة لك، المقصود القيام بالعدل، بل فوق العدل الإحسان. كذلك الحال بالنسبة للأولاد، الأولاد لاحظ أمورهم، وأحيانا قد كما قلت لا تتولى التأديب أنت مباشرة، إما أمهم تتولى وإما تنظر لهم رفاق أخيار ينبهونهم، قد يكون من أقاربهم أبناء عم أبناء أخيك أبناء أختك أبناء خالك إلى آخره من الناس الذين في سنهم وفيهم أخيار، بطريقة أخرى هم الذين يناصحونهم ويذكرونهم، يجلبون لهم أمور طيبة من الأشرطة من الكتب من النشرات الصغيرة، من يأخذونهم إلى محاضرات عامة، يأخذونهم إلى نزهات طيبة تجمعات طيبة، هذا لا مانع منه. فتسلك هذه المسالك، أما أنه لا يكون طريق إلا الضرب أو التعنيف الدائم، التعنيف الدائم لا يفيد، يعني قد يسكت أولادك لكنهم لا يستفيدون، لأنهم يعرفون أن هذا طبيعتهم، دائما دائما لا تترك شاذة ولا فاذة إلا وتعلق عليها تعنيفا وتوبيخا وأحيانا أيضا حتى المقارنة في أن تقول فلان أحسن منك ولا ابن عمك أحسن منك ولا ولد الجيران أحسن منك، هذا ما هو طيب، يعني هذا المقارنة هذه تؤثر كثير على الأولاد، يعني قد يكون على طريق نادر لا مانع، أما أنه يكون حالك فلان أحسن منك وفلان فعل وفلان كذا وفلان نجح أو ما نجح وفلان وصل ما وصل وأنت، هذا سلبه أكثر من إيجابه، فينبغي ملاحظة كل هذا. وثم أيضا ينبغي أن تعلم أنه مهمتك هي الاجتهاد والتوفيق بيد الله عز وجل، التوفيق بيد الله، مثلا قد يكون عندك 3 أولاد، التربية واحدة والمدرسة واحدة والطعام واحد والحارة واحدة، ومع هذا يذهب هذا شرط وهذا غرض، الأمر بيد الله عز وجل، مع أنك ما قصرت لا في هذا ولا هذا ولا هذا، فأنت مهمتك هي الاهتمام والاجتهاد وأن تبرئ ذمتك أمام الله عز وجل، أما النتائج فبيد الله. ونكتفي بهذا القدر ونكمل الأسئلة إن شاء الله في الجلسة القادمة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.